قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة مع الخطر الإيراني. وما من مكان يتواجد فيه الشيعة إلا وكان الإرهاب والعمالة الإرهابية عنوانا وشاهدا على هذا المكان وعلى الزمان وعلى الأحداث. موضوعنا في هذه المرة عن فيلق القدس وعن العمالة الإرهابية. واسمحوا لي في البداية أن أحيي ضيفي وضيفكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله وحيا الأخوة.
حياك الله وبياك. بداية، فيلق القدس ما هو؟
حقيقة كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن فيلق القدس، وذلك بعد محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن واتهام فيلق القدس بهذه المحاولة. فيلق القدس هو وحدة خاصة في الجيش الإيراني تابعة للحرس الثوري، مهمتها الإرهاب الخارجي الإيراني. كل الإرهاب المسلح الذي تمارسه إيران خارج أراضيها يتم عن طريق فيلق، ما يسمى بفيلق القدس. هي المكلفة بتصدير الثورة دمويا، إن صح هذا التعبير.
تصدير الثورة هو المصطلح الأعلى صوتا عندهم.
نعم.
في إيران.
نعم. نعم. لذلك هذه القوة تتبع مباشرة المرشد الأعلى وترفع تقاريرها للمرشد الأعلى مباشرة. قائدها الحالي اسمه قاسم سليماني.
نعم.
نشأت هذه القوة أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وقوامها يقال أن ليس معروف يعني قوامها تحديدا، ولكن يقال أن عدد الضباط فيها 3000 تقريبا، وعدد العسكريين ربما 20,000 أو يقارب ذلك. كلهم يعني يعملون بصورة متخفية لأنهم يعملون خارج حدود إيران. دعمت هذه القوة الأكراد أثناء حربهم مع صدام حسين، ودعمت أحمد شاه مسعود أثناء حربه مع طالبان، وأيضا دعمته أثناء حربه مع السوفيت. لذلك هو أحد يعني يعتبر احتضنوهم، وأيضا دعمت الحوثيين في اليمن مؤخرا. أيضا يقال أن لها يد في أحداث البوسنة والهرسك، يعني ليس هذا الأمر واضح. دعمت كما ذكرنا لها أنشطة إرهابية خارج الحدود.
أحسب أنها ليس بعيدة عما يحدث في سوريا الآن.
بالضبط، تماما. لها أيضا يد فيما يحدث في سوريا. هناك تقارير تحدثت عن هذه القوة، عن هذا الفيلق، أن له يعني أن مهمته طبعا أيضا عمل بشكل كبير ومركز في العراق.
نعم.
وسنتناول ذلك بالتفصيل في هذه الحلقة إن شاء الله.
نعم. المهم،
مهمة فيلق القدس هي الرئيسية، هو تنظيم وتدريب وتجهيز وتمويل كما ذكرنا من يمارس الإرهاب خارج الأراضي الإيرانية، سواء كانوا إيرانيين أم ليسوا إيرانيين.
نعم.
تسمى طبعا كما ذكرنا سابقا، كررنا كثيرا، أنه لم تكن هناك أي حركة شيعية مسلحة قبل عام 79
في قبل الثورة
في العالم كله
قبل الثورة الخمينية.
قبل الثورة الخمينية
نعم.
لذلك المسؤول مباشرة على هذه الحركات الثورية والمسلحة الإرهابية هو فيلق القدس، هو الذي يشرف عليها.
نعم، يعني هو سؤال ربما يكون إلى حد بعيد ساذج، من أين يأتون بالتمويل؟ أعلم أنهم يتبعون الولي الفقيه،
نعم،
فهل هناك مصادر تمويل بخلاف الخمس من الممكن أن تصل إليهم؟
الخمس يصل إلى أشخاص في إيران، قد أحيانا يكون لهم مركز سياسي وأحيانا لا يكون لهم مركز سياسي، لكن هناك خمس من نوع آخر وهو خمس الدول. هل سمعت عن دولة تخرج الخمس؟
كيف؟
العراق تخرج خمس النفط وتدفعه لإيران.
عندنا في مصر بنقول عليها فردة،
ربما
جباية.
نعم جباية، هي جباية. نعم. هي كذلك، لكنهم يأخذون خمس النفط العراقي والذي هو في
طواعية
طواعية يعني أو إكراها.
نعلم أنهم يسرقون خمس أو آسف نفط الأحواز.
نعم.
وليس الخمس وإنما كل.
نعم، أنا كنت بعد انتهاء من الخمس. نعم. سأرجع مرة أخرى وأقول بقية تمويل إيران عموما يأتي من نفط الأحواز، 80% من نفط إيران هو من الأحواز حقيقة.
نعم.
وأيضا يأخذون خمس النفط العراقي الذي هو 20% من النفط العراقي، بيأخذونه من يدفعه نور المالكي عن يد وهو صاغر.
ربما أسأل لماذا لكن بعد قليل
سنأتي. نعم. بالتفصيل عن نور المالكي ودوره مع فيلق القدس وكيف يسمي الشخص المسؤول بجناب الحاج بخطاباته الرسمية. نعم. فيلق القدس نقل، يقال أن نقل مقره إلى بعد العام 2003 أو 2004 إلى الحدود العراقية يعني داخل إيران لكي يركز أنشطته في الداخل العراقي. يقال، تقول تقارير استخباراتية غربية أن فيلق قدس ينتشر في دول أوروبا الغربية وأفغانستان وباكستان والهند وفلسطين ولبنان والأردن وتركيا وشمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والاتحاد السوفيتي السابق. هذه المناطق لو رأيناها بتمعن هي مناطق نفوذ الإيراني أو الأطماع الإيرانية. بعضها يعني بعضها تمارس فيه إيران أنشطة دينية وبعضها الآخر تمارس فيه إيران أنشطة استخباراتية وأنشطة يعني سياسية. قوة القدس أيضا أو فيلق القدس له أنشطة كثيرة وكثيرة جدا.
كنت تشير إلى القوة أو حجم القوة.
نعم.
ماذا عن حجم القوة؟
حجم القوة كما ذكرنا أن
يعني أشرت إلى أفراد فقط.
نعم.
إلى 3000 ضابط وإلى 20000 جندي تحديدا.
بالضبط.
لكن هل المسألة فقط مسألة أشخاص أم أن هؤلاء الأشخاص مسلحون أم أن هؤلاء الأشخاص لديهم
هم مدربون بصورة يعني احترافية جدا، مدربون تدريب عالي جدا ليمارسوا طبعا الإرهاب. هم مدربون أصحاب كفاءة عالية ليدربوا أصحاب الكفاءات العالية أيضا، وقد خرجوا عماد مغنية وإلياس صعب وغيرهم من الإرهابيين الموالين لإيران.
نعم.
يقال أنهم يعني أو يتلقون تدريباتهم في إيران عادة ويدربون أيضا عملائهم في إيران، وكذلك دربوا في فترة من فترات أيضا في السودان، ويتم النقل أو يكثفون نشاطهم في الحوزات العلمية لكي يجندوا يعني الشيعة
الموالين.
الشيعة نعم غير الإيرانيين يعني شيعة الخليج مثلا وغيرهم يعني يجندونهم ليعملوا لصالح فيلق القدس وينفذوا أجندات إيرانية عسكرية وسياسية أيضا.
نعم، أشرتم إلى قاسم سليماني، إلى هذا الذي هو مسؤول. نعم. عن فيلق القدس الآن، من هو؟
قاسم سليماني شخص يعني ليس معروف جدا، لكنه أظن مواليد 56 ومعروف أنه يعني هو الذي يتولى مهمة فيلق القدس، واتهم مؤخرا بقضايا فساد في الداخل الإيراني، وله صلة وثيقة مع خامنئي، ويتعامل مباشرة مع خامنئي.
نعم.
ويقال أن خامنئي وبخه يعني مؤخرا على قضايا الفساد التي انتشرت حوله. طبعا هذا وأمثاله الذين هم على دراية تامة بمعلومات استخباراتية ومهمة، وعلى دراية تامة بوضع إيران الخارجي والداخلي، إذا تحول أمثال هؤلاء إلى السلب والنهب وتكوين ثروات كبيرة جدا، فإنه يشير إلى أنهم يرون أن الدولة إلى انهيار، وأن هذا الوضع لن يستمر. هذا أحد مؤشرات من الداخل الإيراني أن النظام الإيراني في وهن وضعف لم يشهده سابقا. وربما لعلنا نخصص حلقة نتحدث فيها عن نقاط الضعف والوهن لدى النظام الإيراني، حيث أنه يعيش أضعف حالته على الإطلاق. يعمل فيلق القدس، هو طبعا فيلق القدس هو الذي مول ودرب حزب الله اللبناني، وهو الذي يتلقى طبعا ملايين الدولارات التي هو يسلمها، يتلقى حزب الله ملايين دولارات من فيلق القدس، وهو الذي يدير ملف حزب الله، وهو الذي أيضا يدير ملف الشيعة في الخليج أو حزب الله في الخليج.
هذا إجمالا، لكن العمليات أو أهم العمليات التي قام بها،
أهم العمليات التي قام بها هو محاولة اغتيال السفير السعودي مؤخرا، وأيضا له أنشطة في فنزويلا، متهم هناك بممارسة أنشطة إرهابية في فنزويلا، وهو أهم نشاط يقوم به حاليا، وهو إدارة ملف العراق الداخلي. فيلق القدس هو الذي يشرف ويدير حزب الدعوة وقوات فيلق بدر وجيش المهدي، هو الذي يدير أو يشرف مباشرة على جيش المهدي وعلى فيلق بدر العراقي.
نعم.
يقال أنه مول حزب الله في عندما هجم على مركز يهودي في بونس إيرس، ويعني له أكثر من أنشطة يعني قديمة، لكن حاليا تحولت إيران لا تمارس بنفسها الإرهاب، وإنما تمول كما رأينا الشيعة في الخليج ليكونوا شبكات تجسسية وشبكات تخريبية، ويمول حزب الله اللبناني الذي له أفرع منتشرة في كل مكان في المنطقة.
يعني لفت نظري الإشارة إلى فنزويلا مرة، إلى بوينس أيرس مرة ثانية، يعني ما أصنع إيران في أمريكا اللاتينية؟
أمريكا اللاتينية دول، بالذات فنزويلا، دولة مناهضة للولايات المتحدة، ويمجد الشعب الفنزويلي والأيديولوجية الفنزويلية تمجد كل شخص يقف ضد الكيان أو الإمبريالية الأمريكية. لذلك نجد أن الرئيس فنزويلي يمجد النافق القذافي،
نعم هو شفيز،
نعم، ويمجد كذلك صدام حسين، ويمجد الطغاة الذي يعتبرهم مكافحين ويعتبرهم يعني أندادا لأمريكا. هم لديهم عداء لأمريكا، وهم مخالفون للقانون ويسمحون بذلك. ينشئ فيلق،
هل الأمر علاقة بتجارة المخدرات؟
ربما هم يستخدمون الدول هذه لتبييض الأموال ولتجارة المخدرات، وكذلك ينشئون شركات سيكوريتي، شركات أمن هناك، لكي يصرح لها بحمل السلاح، فيدربون فيها شيعة الخليج وعملائهم في الخليج وعملائهم في المنطقة، يدربونهم تدريب بصفة رسمية وبصفة يعني بإذن من السلطات، أنهم يتدربون، يقيمون معسكر لتدريب يفترض بهم أنهم يعني رجال أمن في الأسواق أو في أماكن العامة، وهناك يصرح لهم بحمل السلاح، فهم يدربونهم على الأسلحة الخفيفة رسميا وبدون أي يعني تخفي من السلطات، يستخدمونهم كما ذكرنا في هذه المجالات. يعمل هذا في كافة أنحاء العالم كما ذكرنا في فيلق القدس، ويمثل مجلس طبعا الأعلى للثورة الإسلامية وفيلق بدر والجيش المهدي كلهم يتعاملون بصفة مباشرة مع فيلق القدس. فيلق القدس وهذه المفاجأة التي ربما تخفى على الكثير ولدي معلومات مؤكدة أن فيلق القدس يتعامل مباشرة مع ما يسمى بخدام المهدي، منظمة خدام مهدي، نعم، أو جيش خدام مهدي الذي يعني
ياسر الخبيث،
ياسر الخبيث وشيخه وأذنابه في الكويت وفي الخليج،
نعم،
ويظهرون عدائهم لخامنئي ويتعاملون مع إيران ومع فيلق القدس على أنها دولة إيران وأنها مختلفة عن خامنئي أو ربما
هو يتبعون،
نعم، هم يتبعون ويشتمون خامنئي. طبعا كما ذكرنا كثيرا أن الإيرانيين أو النظام الإيراني متأثر كثيرا بالفكر الصهيوني، لذلك الصهاينة في إسرائيل وفي الكيان المحتل وغيره ليس لديهم مانع في أن تشتمهم أمام ملأ، ولكن تفعل ما يريدون وتنفذ أجندتهم. لذلك نجد بعض الأبطال الوهميين من العرب والفلسطينيين تحديدا يشتمون إسرائيل، وإذا جلسوا على طاولة واحدة في المباحثات وفي مختلف الجلسات فإنهم يفعلون ما تريد له، ما تريد يعني إسرائيل أن يفعلوه. ووصفهم نتنياهو في مذكراته، وصف هؤلاء يقول كأني أرى إسرائيلي يلبس كوفية وأنا أجلس معهم في طاولة الحوار، هم يقولون ما تريده إسرائيل ويقرون ما تريده إسرائيل ويوافقون ما تريده إسرائيل، وإذا خرجوا صرخوا وعملوا بطولات أو كونوا ظاهرة صراخية ضد إسرائيل. وهذا بالضبط أيضا تؤمن به إيران، سبهم اشتمهم قل ما تشاء ولكن نفذ أجندتهم. وهذا ما يفعله ياسر الخبيث وشيخه مجتبى الشيرازي ومن على شكلتهم، هم يقصدون أوقات معينة ليثيروا بها الفتن، ويعني يقصدون دول معينة أيضا لإثارة الفتن. فيلق القدس استولى على، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم اعتقال 4 إيرانيين على يد القوات الأمريكية في العراق، يشتبه في أن 2 منهم كانوا أعضاء في قوة القدس أو فيلق القدس، والتي ستكون إثبات مادي لنشاط فيلق القدس في العراق كما قال بنتاغون، فأنهم يشاركون في نقل تكنولوجيا العبوات الناسفة إلى العراق، من إيران إلى العراق.
لا، حدوثة العلاقة بين فيلق القدس والعراق، العلاقة مع نور المالكي تحديدا، إدارة ملف العراق الداخلي من خلال فيلق القدس، ربما يأتي بعد أن نناقش هذه المهام. يعني أشرنا إلى الأنشطة التي قاموا بها في أمريكا اللاتينية، ولعلنا تحدثنا عرضا في حلقة سابقة عن محاولة اغتيال السفير السعودي. يعني ماذا يريد أيضا فيلق القدس أن يقول أو أن يوصل من خلال هذه المحاولة لو تمت أو لم تتم؟
أراد فيلق القدس أن يتهم من خلال هذه المحاولة، يتهم تنظيم القاعدة فيعيد الوجود الأمريكي في المنطقة، ويجعل حربه مع أطراف مثلا في أفغانستان أو في دول أخرى يعني يجعلها مشروعة، لأنه يحارب تنظيم القاعدة، ويجعل مطاردة البعض وقتله لهم وربما إعادة الصراع المسلح في العراق مرة أخرى بذريعة مطاردة تنظيم القاعدة.
نعم.
هو كان يريد اتهام تنظيم القاعدة بذلك، ولا استبعد ان يكون فيلق القدس هو المتهم باغتيال الدبلوماسي السعودي في باكستان ايضا.
نعم، ادارة ملف العراق الداخلي عنوان كبير.
نعم، الملف العراقي الداخلي حقيقة ملف شائك جدا، يديره نوري المالكي الذي حول العراق من عراق إلى إيران الغربية، حيث أصبحت العراق بمثابة إيران الغربية. نوري المالكي ذو سيرة ذاتية طائفية منذ أن كان يبيع السبح في السيدة زينب إلى أن جلس اليوم وخلفه 12 علم للعراق يشيرون إلى الإمامية الاثنعشرية، وكل طياريه شيعة وكل مستشاريه شيعة وذو أيضا سجلات طائفية، منهم علي الدباغ وحسن السيد ومدير مكتبه طارق نجم وعلي الأديب، واللستة طويلة جدا بالطائفيين المحيطين بنوري المالكي. طبعا شارك نوري المالكي بنفسه في جنازة الخميني، في تشييع الخميني، وأيضا يعني جعل هذه صورة نوري المالكي يشارك، وأيضا جعل نوري المالكي قاسم سليماني قائد فيلق القدس هو الذي يحكم العراق فعليا.
نعم.
تحدثت تقارير استخباراتية أو تقارير صحفية عفوا عن أن جل العراقيين يعتقدون أن الحاكم الفعلي للعراق هو قاسم سليماني، هو الذي يدير العراق فعليا،
المسؤول عن فيلق القدس،
المسؤول عن فيلق القدس. نعم. والذي يخاطبه نوري المالكي بخطاباته يسميه جناب الحاج.
نعم.
طبعا شرط بقاء نوري المالكي مع فيلق القدس هو جباية الخمس لصالح إيران من النفط العراقي، نفط العراق خمسه يذهب إلى إيران مقابل جلوس نوري المالكي على السلطة.
نعم.
كيف جلس نوري المالكي على السلطة؟ جمع فيلق القدس، عقد اجتماعا في الأردن جمع فيه كافة الأطراف العراقية الشيعة طبعا، وجمع فيه أيضا الأتراك، وجمع بعض الأطراف أيضا المؤثرة في الداخل الإيراني، وأمر الشيعة الموالين لإيران، طبعا جل الشيعة ذو تأثير سياسي موالين لإيران، وأمرهم بالتصويت لنوري المالكي والموافقة عليه والتوافق عليه كرئيس وزراء للعراق. كما نتذكر أن رئاسة وزراء ظلت شاغرة.
نعم.
لعام كامل أو أكثر ربما. طبعا دفع طبعا تعويضات لإيران نوري المالكي عن حرب العراقية الإيرانية، وقد صرح أيضا علي عبد العزيز حكيم أن رئيس مجلس الأعلى الشيعي أن إيران تستحق 100 مليار، هكذا صرح من عنده كرما من عنده، والبنك المركزي العراقي سرق منه 5 مليارات بأثناء وجود نوري المالكي عن طريق الضباط، عن طريق عفوا الوجود الإيراني وجود فيلق القدس. يدير كما ذكرنا فيلق القدس حزب الدعوة الذي هم منظمون مع قلتهم، ويدير كذلك التيار الصدري الذي يفتقر إلى التنظيم بالرغم من كثرته، يهدفون بالدرجة الأولى إلى تهميش السنة وإلى تقسيم العراق طائفيا، وإلى يعني محاولة طرد السنة من بعض المناطق الجغرافية كجنوب العراق، حيث دأب فيلق بدر على قمع السنة في جنوب العراق تحديدا، وبالفعل غيروا الخريطة السكانية حيث وطنوا شيعة في جنوب العراق وتركوا السنة يغادرون بكل أريحية.
محاولة شراء
أيضا محاولة شراء العقار وصلت إلى الكويت، حيث يمتلك الكويتيين كثير من العقار في الجنوب العراقي.
نعم. هل لهم يد في هذه الأمور؟ يعني كم حضرنا من محاولات شراء هذه المباني وهذه العقارات؟
التحذير جاء متأخرا، البيع بدأ منذ يعني 2003. أنا أعرف شخص باع أرض في البصرة بقيمة 3 مليون دولار، مساحة الأرض 1000 متر مربع فقط، باع 3 مليون دولار في البصرة.
نعم.
ذلك كان عام 2003، هذا السعر طبعا أضعاف مضاعفة عن قيمتها قبل 2003.
نعم.
باع طبعا كما ذكرنا كويتيين وغير كويتيين، طبعا الكويتيين أرادوا الخروج من هذا المأزق، وتلقوه الموالون لإيران، تلقى الكويتيين يعني كانوا يأتون إلى الكويت ويرسلون السماسرة إلى الكويت ليشتروا هذه العقارات ويبحثوا عنها بحثا.
نعم، يعني أشرتم إلى أنهم كانوا السبيل الذي تمكن نور المالكي من الولوج عبره إلى كرسي الحكم في العراق.
نعم.
هل يعي العراقيون هذه الحقيقة أم أنها غائبة عنهم؟
يعي العراقيون الشرفاء والمحبون للعراق سنة وشيعة أن العراق قد سلمت بالفعل لنور المالكي. اعترض السنة في البداية، في بداية تكوين الدولة الجديدة، العراق الجديدة، ولم يشاركوا في المجلس التأسيسي الذي شكل الدستور، وشاركوا يعني، وأيضا أعرضوا عن المشاركة وأضربوا على المشاركة في الانتخابات الأولى، فتمكن الشيعة أيما تمكن، والموالون لإيران تحديدا لأنهم كانوا أكثر تنظيما وتمويلا ويعني أكثر أعدادا لهذا الوضع، فاستفادوا كثيرا، وأدرك حتى شيعة العراق أنهم خسروا كثيرا من التدخل الإيراني الذي هم يعيشونه حاليا.
نعم، إذن هذا هو الوضع في العراق.
نعم.
الدور الذي يلعبه فيلق القدس في إدارة شؤون العراق، لا أقول الداخلية فقط ولكن حياة العراق السياسية، والسؤال المهم في هذه الحلقة كيف يمكن التصدي لفيلق القدس بعد فاصل قصير. أستأذنكم إخواني في فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما زلنا مع هذا الدور الذي تمكن من خلاله فيلق القدس إلى الولوج إلى الشأن الداخلي في العراق وإدارة الشؤون السياسية والداخلية لهذه الدولة وسرقة بترول وأموال العراقيين.
نعم، هو لا يكتفي بسرقة أموال العراقيين فحسب، وإنما يعتبر فيلق القدس هو المحرك الرئيسي للصراعات الداخلية المسلحة داخل العراق.
نعم.
حيث يدعم فرق الموت الشيعية ويدعم أيضا تنظيم القاعدة في نفس الوقت، يريد أن يبقى الصراع مؤججا في الداخل العراقي، فيدعم الطرفين إلى أن يعني توقف الدعم بضغوط أمريكية، توقفوا وأمرت إيران من يدير هذا الملف بالانسحاب والتوقف. كشف تحقيق في ديسمبر 2009 أجرته صحيفة الجارديان أن أدلة تثبت بأن قوة فيلق القدس متورطة في قضية اختطاف 5 بريطانيين. فيلق القدس اختطف 5 بريطانيين من مبنى وزارة، يعني مبنى وزاري في بغداد عام 2007، وقتل 3 من الرهائن. وكشف التحقيق أدلة على أن استهداف أحدهم، يريدون شخص معين تحديدا من هؤلاء 5، كان خبير كمبيوتر والذي قام بتركيب نظام السيستم الكمبيوتر في الحكومة العراقية، وكان هذا النظام يظهر كيف تم تحويل كميات هائلة من الأموال من أموال الدولة إلى ميليشيات مسلحة يديرها فيلق القدس. يعني كان فيلق القدس كما ذكرنا يمول فرق الموت ويمول تنظيم القاعدة وغيره من الميليشيات المسلحة، ليس من جيب إيران وإنما من جيب العراق، يعني يأخذ من جيبهم ويقتلهم بهذا المال، يمولهم من جيبهم ويقتلهم. وذلك ولما حس أن يعني أمره سيكتشف، قام باستهداف 5 خبراء غربيين وقتل بعضهم بهدف التغطية على أعماله المشبوهة في العراق. طبعا حماية السفير الإيراني في العراق يتولاها فيلق بدر بإشراف فيلق القدس، وكان كما نذكر موضوع ميناء مبارك نقطة نزاع أرادته إيران من مبارك كويتي لأجل مساومة على التعويضات، ملف التعويضات الكويتية، لكي يستفيد الإيرانيين من الفارق الذي سيخفضه الكويتيين للعراقيين فيأخذون هم الفارق، يعني هو المبلغ مدفوع من العراق.
نعم.
لكن إيران أرادوا يعني قطع جزء من الكعكة كما يقال. ونعلم أن إياد علاوي رئيس الوزراء السابق يعني صرح ذات مرة أنه توقف لسؤال عسكريين برتب كبيرة جدا ولم يعني يستطيع التحدث معهم لأنهم لا يجدون اللغة العربية. وحسبنا أن نتوقف عند هذه النقطة لنكشف مدى التغلغل الإيراني في العراق،
ليس فقط في العراق، ولكن لابد أن نوسع الدائرة أكثر ونقول مدى تدخل الحرس أو فيلق القدس في الخليج بشكل عام.
يساعد سليماني شخص اسمه سيف الله. سيف الله هو المعني بالملف الخليجي وبشيعة الخليج، وله اتصالات مع مراجع الشيعية في الخليج وفي البحرين تحديدا، وهو الذي أدار موضوع الملف البحريني
دوار.
نعم. وسأذكر أسماء، لدي معلومات بأن هذه الأسماء اجتمعت مع سيف الله، اجتمع من البحرين مع سيف الله محمد السند والشيخ حسن المالكي وسيد علي باقر، واجتمع من الكويت مع سيف الله عدنان عبد الصمد وأحمد لاري وصالح عاشور، اجتمعوا مع سيف الله في طهران، واجتمعوا أيضا خارج طهران، كانوا يجتمعون أيضا معه في النجف لبعض من لا يريدون أن تطالهم الشبهات في السفر إلى طهران، فكانوا يسافرون إلى النجف لزيارة يعني لزيارة العتبات زعموا، فيقيمون اجتماعاتهم مع فيلق القدس هناك ومع سيف الله تحديدا. سيف الله يدير الملف الخليجي ويجتمع بشيعة الخليج، وفي الاجتماع في أحد اجتماعاتهم مؤخرا حددوا أن طبعا كانوا مستائين من وضع الشيعة في الكويت، كلما أرادوا التمدد أو ليس الشيعة موالون لإيران، كلما أرادوا تنفيذ الخطة تعرقلت خططهم، كشفت الشبكة الجاسوسية التي هي في حقيقتها تخريبية. الآن موالون لإيران بعيدون عن الحكومة الحالية، الحكومة الانتقالية، وهناك توجه للحكومة لأن تخفض الدوائر في غير صالح الشيعة، وهناك إخفاق حقيقة بتوفيق من الله وليس بشطارة الحكومة الكويتية، هناك إخفاق في يعني لعملاء إيران في الكويت.
نعم.
ووفقنا الله ولله الحمد أن نجلس على هذه الطاولة في هذه القناة المباركة وأن نكشف خططهم، وهذا ما لا يرغبون به حتما. وهناك وعي ولله الحمد مؤخرا عالي جدا في الكويت. طبعا يتكلمون، تكلموا في آخر اجتماعاتهم، كانوا يريدون إبعاد المهري عن الصورة، يعني أخذ المهري صبغة إيرانية بحتة.
نعم.
كان يرتمي بأحضان إيران يعني، فهم أرادوا منه تقليل، إيران تريد من المهري أن يقلل الارتماء بأحضانها قليلا أمام وسائل الإعلام، يعني هو أصبح إيرانيا أكثر من إيران أو أكثر مما يراد منه.
نعم.
طبعا يعتبر فيلق القدس، وتحدثوا عن ذلك في الاجتماع، أن الشرارة الأولى للتحول في الخليج كانت في البحرين وأخزاهم الله ولم يعني يمكنهم من ذلك. طبعا يستخدمون شيعة الخليج أيضا لفتاوى، فقد أفتى صادق الشيرازي أن من يتقاعس عن المظاهرات في الخليج فهو خارج عن الملة، وهذه الفتوى طبعا فتوى سياسية من فيلق القدس لكي يعني.
إذن لماذا يقتلون الثوار في سوريا إذا كان صادقا في فتوى؟
لا، هذه تلك ليست ثورة.
نعم.
ليست مظاهرات يعني. المظاهرات الحقة هي في البحرين، وما يحدث في سوريا هو أحداث شغب
أو من باب أولى في إيران
وإرهابيين
في إيران
وتنظيم قاعدة.
نعم.
ثم اليوم يريد الحوار معهم ويريد يعني يوافق على الخضوع للمبادرة العربية.
نعم.
يقنعون شيعة الخليج بأن يشغلوا المنطقة سنتين، يعني يتحملوا فقط سنتين على الأكثر حتى يتم الانتهاء من الملف، أو عفوا حتى يتم اكتمال برنامج النووي الإيراني. نعم. وكما رأينا وتحدثنا في الحلقة الماضية أن نائبا كويتي يمول الملف النووي الإيراني عبر غسيل الأموال للحرس الثوري، طبعا ذلك كله يتم عن طريق فيلق القدس.
نعم.
يستخدمون الشيعة الموالين لهم في غسيل وتبييض الأموال وتمويل البرنامج النووي الإيراني، وهذا يدل على أن البرنامج النووي ليس سلميا على الإطلاق، ولو يعني لو أنه كان سلميا لما أدارته فرقة عسكرية تابعة للمخابرات الإيرانية وتابعة لحرس الثورة تدير هذا الملف وتجلب له الأموال. طبعا هي يعني تبيض الأموال لكي تكشف أمام العالم أنها تنفق ميزانية محددة، وهي تنفق أكثر من هذه الميزانية عبر عملائها في الخليج وعبر وسائل ليست بمشروع أو غير مشروعة. حقيقة علاج كما تفضلت التصدي لهذا يعني المشروع أو لهذا الفيلق المزعوم
بين يدي التصدي، يعني اسمح لي.
نعم.
إذا كان الأستاذ مشعل النامي لديه هذه المعلومات، وإذا كانت الحكومات لا تعلم فتلك مصيبة.
نعم.
وإذا كانت لا تعلم فلتشاهد حلقاتنا وتعلم. ولكن أنا لا أشك أن المخابرات في الخليج أو أن الجهات الأمنية في دول الخليج ليس لديها أي فكرة عما يحدث، بل لديها كل الفكرة عن هذه الأعمال وغسيل الأموال وعن الأشخاص المشبوهين والطائفيين والذين يمولون والإرهابيين والذين يحيكون هذه المؤامرات للكويت وللعراق وللبحرين ولغيرها. ولن أسألك هذه المرة أين الحكومة الكويتية، فقد ذهبت. لكن دعني أسأل، أين الأجهزة الأمنية في هذه الدول؟ وهل يمكن لهذه الأجهزة أن تتصدى لفيلق القدس، أم أن عمل هذا الفيلق يتم بشكل خلايا لا يمكن أن نتحكم فيها؟
لا يوجد شيء في الدنيا سياسيا وعسكريا لا يمكن أن نتحكم به أو لا يمكن أن نتصدى له، ولكن المشكلة أستاذ أسامة هي مشكلة أيديولوجية أو مشكلة يعني نفسية في أشخاص مركز القرار في دول الخليج. إيران دولة ذات إرادة.
نعم.
ودول الخليج دول مترددة. الدول ذات الإرادة حتى وإن كانت إمكانياتها ضعيفة فإن إرادتها وعلم العالم بأنها دولة ذات إرادة تجعل الدول حتى الكبرى أو العظمى تعمل لها ألف حساب. نرى إيران تجلس بطاولة الحوار مع الأمريكان وتأخذ وتعطي وتساوم وتدفع بأوراق ضغط وتدفع ببعض التضحيات أيضا ومساومات بمقابل الحصول على بعض المكاسب، بينما دول الخليج تخضع خضوعا تاما للغرب من باب يعني الصداقة للغرب ومن باب التحالف مع الغرب. إذن دول الخليج دول مترددة دائما، ودول لا تطمح أي دولة من دول الخليج إلى امتلاك أي سلاح هجومي، وإنما كل وليس جل كل أسلحة دول الخليج هي أسلحة دفاعية، بينما نرى العكس بإيران. إيران تستعرض عضلاتها بالمناورات العسكرية في الخليج، تستعرض عضلاتها بالمناورات العسكرية أيضا في الداخل الإيراني وحتى في الفضاء، وإطلاق طبعا الصواريخ التي لا تصل إلى أهدافها والأقمار الصناعية التي يضعون فيها قرد أو كلب ويضيع ولا أحد يعرف إلى أين، لكن المهم أنها فعلت برنامجا فضائيا أمام العالم تبين العالم أنها قادرة على المبادرة وأنها دولة جريئة، وهي بالفعل كذلك بالرغم من ضعف إمكاناتها.
نعم. مسألة التصدي.
مسألة التصدي استخبارات، يعتبر فيلق القدس جهاز استخباراتي.
نعم.
وأجهزة الاستخبارات يتم التصدي لها بأجهزة بمثيلاتها. لا أظن أن دول الخليج تملك عنصر استخبارات واحد في الداخل الإيراني، وهي قادرة على أن تحصل على معلومات استخباراتية من الداخل الإيراني من دون أن ترسل أي يعني عنصر خليجي واحد إلى الداخل الإيراني.
يعني نحن ركزنا على تصدي الدول الخليج.
نعم.
لكن الأمر لا يتوقف عن دول الخليج كما بينتم.
نعم.
فانتشار فيلق القدس في الشمال الإفريقي في دول الخليج حتى في الدول الأجنبية يجعل هذا الدور دورا أكثر اتساعا، ليس فقط لدول الخليج ولكن لكل هذه الدول.
كما ذكرنا أنها تصنع برنامج فضائي أو إطلاق مكوك فضائي أو مثل ذلك، تعمل برنامج فاشل ولا يحقق أي هدف، ولكن تريد الظهور أمام العالم أنها فعلت شيئا تفعله الدول العظمى. هي كذلك أيضا تريد الهيمنة على هذه الدول، وإن كان مشروعها فاشل في الشمال الأفريقي أو في كذلك مثلا في أفريقيا وفي آسيا أيضا، عفوا في دول الاتحاد السوفيتي السابق، تريد الجمهوريات الإسلامية هناك، وإن لم تفعل شيئا إلا أنها تريد أن توصل رسالة مفادها أننا نملك هنا وهنا وهنا، نعم، ونملك زمام مبادرة وإرادة، وأن كل من سيتحدانا سيلقى يعني ردة فعل، وإن كنا ضعفاء إلا أنه سيتلقى ردة فعل، يعني من يتعامل معنا ليكون حذرا ولا يتعامل يعني لا يتعامل مع أي شخص يخضع بسهولة.
استطعت أن ترصد لنا أسماء على وجه التحديد، يعني أسماء من البحرين؟
نعم.
تجتمع مع هذا الرجل سيف الإسلام، وأسماء من الكويت تجتمع نعم. معه
يعني سيف الله
أو سيف الله
نعم.
يعني
أخبرتك ولم أكمل
نعم.
أن دول الخليج تستطيع الحصول على معلومات استخباراتية دون إرسال عنصر واحد. دول الخليج تستطيع التعاون مع المعارضة الإيرانية. دول الخليج تستطيع الحصول على معلومات، عبر على فكرة 80% من المعلومات الاستخباراتية يحصل عليها أجهزة المخابرات من تحليل الأخبار التي تأتي في وسائل الإعلام في الصحف وفي التلفزيون القنوات الفضائية. تحليل الأخبار يعطي نتائج قد لا يعني تتصورها، يعني قد لا يتصورها أي شخص، تعطي نتائج يعني غالبا 80% كما أخبرتك من المعلومات الاستخباراتية تكون عبر تحليل ما يأتي من أخبار في وسائل الإعلام، وأيضا بقية الأخبار. أنا شخصيا كأمين عام لتجمع الخليج يحرر إيران تصلني أخبار استخباراتية من الداخل الإيراني، ننشر بعضها عبر مواقع صديقة في الإنترنت ونحتفظ بعضها لبعض الأمور. إيران، المعارضة الإيرانية أجبرت إيران على الاعتراف بأن الانفجار الذي حصل قبل شهر تقريبا في جنوب إيران، إيران قالت أنه مخزن أسلحة وهو في الحقيقة قاعدة صواريخ. نشرت المعارضة الإيرانية للصحف ووسائل الإعلام حقيقة الانفجار وكم شخص قتل فيه وماذا حصل بالتفصيل، مما جعل إيران تعترف بالنهاية بأن ما ذكرت المعارضة الإيرانية معلومات هي صحيحة 100%. أجهزة المخابرات يمكن أن تعمل عملها مع هذا الجهاز وتحبط وتسبقه خطوة فقط، بذلك تحبط كل محاولات داخل الخليج. والشيعة في الخليج تحدثنا عن كيفية احتوائهم وكيفية يعني السيطرة على أنشطتهم العسكرية بالذات، تحدثنا كثيرا عن ذلك.
نعم.
لكن يعني المهم في السؤال هو هل نريد نحن ذلك؟
الإرادة،
هل نملك الإرادة لتحقيق ذلك؟ للأسف حتى الآن لا نملك أي إرادة.
نعم.
ولا نملك أي يعني
مبادرة.
نعم
لكن ما أردت أن أسوق ولم أكمل السؤال، إذا كنت استطعت أن ترصد لنا أسماء سواء في البحرين أو في الكويت وهم من الطائفيين من أستطيع أن أقول من الإرهابيين ما داموا يتعاملون مع هذه الجهات، فكيف لا تتعامل دولهم معهم، بل كيف تمكن لهم دولهم، منهم نواب في البرلمان الكويتي مثلا.
نعم صحيح.
كيف؟
أخبرتك أنهم يجتمعون مع أشخاص، يعني إذا التقيت أنا مع شخص مثلا شخص من أي جنسية في أي دولة، قد لا يكون بالضرورة هناك مستمسك علي أني اجتمعت مع شخص يعني يعمل في جهاز استخبارات أولا، ثانيا ربما بعض الدول يعني أنا متأكد أن البحرين تملك هذه المعلومات التي ذكرتها أنا، البحرينيين الذين يجتمعون مع هؤلاء، ومتأكد أن أجهزة الأمن هناك تملك معلومات، أنا متأكد تماما، وربما تكون أيضا شبه متأكد أن أيضا أجهزة الأمن بالكويت تملك هذه المعلومات. لكن كما ذكرت لك تبقى بالنهاية القرار العسكري في كل دول الخليج أو القرار الأمني تحديدا قرار سياسي أو يتخذه سياسيون، وصاحب القرار النهائي دائما يكون سياسي. في الكويت تعد أجهزة الأمن التقارير وتضع الروادع وتضع أجهزة وتضع القيود الأمنية على الأشخاص، ويأتي القرار السياسي بمجرد اتصال بالهاتف ويرفع القيد الأمني ويلغي القبض على فلان ويلغي يعني إنهاء خدمات أو أعمال العسكري فلاني من الجهة الفلانية، مع أنه مدان بأعمال يعني استخباراتية لدولة أخرى أو مدان بمثل ذلك أو عصيان عسكري لصالح إيران كما حصل كما ذكرت بعض وسائل الإعلام مع البحرية الكويتية عندما رفض بعض العسكريين السفر إلى البحرين بحجة أن يعني هناك فتوى إيرانية تحرم ذلك. يعني يبقى بالنهاية القرار السياسي هو الذي يؤثر على القرار الأمني في دول الخليج.
إذن الإرادة وإرادة الفعل هي التي تحكم المشهد الذي عرضنا له. كانت هذه الحلقة عن فيلق القدس والعمالة الإرهابية، وما دمنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة فلا شك أن لديكم رسائل سريعة في دقيقة واحدة توجهها إلى الحكومات في دول الخليج وإلى الدول العربية الأخرى.
أقول لدول الخليج أن دول الخليج تملك شعوبا لم يكن حسني مبارك ولا بن علي ولا علي عبد الله صالح ولا بشار الأسد يملك مثلها. دول الخليج شعوب متوافقة تماما مع حكامها، قد نختلف معهم ولكن لا نختلف عليهم نحن في الخليج. ذكرت سابقا أنك إذا أردت أن تسمع يعني كلمة بالروح بالدم نفديك يا ملكنا أو يا أميرنا، إذا أردت أن تسمعها من القلب فلن تسمعها إلا في دول الخليج. لتستغل الأنظمة الخليجية هذه العلاقة يعني الوطيدة بشعوبها وتملك أو يعني تعزز إرادتها من خلال هذا الترابط وهذا التماسك الداخلي المحلي مع الشعوب.
شكرا جزيلا لك وشكرا لمشاهدي الكرام. في ختام هذا اللقاء في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى نفتح نافذة جديدة نطل من خلالها على الخطر الإيراني. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.